الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في تعارض الضررين، وقد وصل بنا الحديث إلى المسألة الثالثة، وهي فيما إذا دار الأمر بين تضرر شخص والإضرار بالغير من ناحية التصرف في ملكه. وكان مثاله حفر المالك داره حفر المالك في داره بالوعة أو بئرا، بحيث يكون موجبا للضرر بالجار. وذكرنا أن تصرف المالك يكون على وجوه أربعة، ذكرنا الأول والثاني وحكمهما، وهو عدم الجواز وضمان المالك لضرر الجار، اللي هو الوجه الأول والثاني إذا تذكرون. أولا الوجه الأول كان بقصد الإضرار، والثاني من باب الميول النفسي، وإلا لا لحاجة، وإنما بطرا مثلا يفعل ذلك. وحكمهما هو عدم الجواز وضمان المالك لضرر الجار. وأما الوجه الثالث والرابع اللي كان الداعي هو تحصيل النفع، وإن لم يكن هناك ضرر لو تركه. والرابع بحيث لو تركه لتضرر. وأما الوجه الثالث والرابع قد ذكرناهما، وذكرنا حكم المشهور فيهما، وهو الجواز بالنسبة إلى المالك وعدم الضمان. وقد استدل للمشهور بوجهين، ذكرنا الوجه الأول وكان حاصله معارضة دليل نفي الحرج على المالك، نعم معارضة لزوم الحرج على المالك نتيجة لمنعه من التصرف، مع الضرر المتوجه على الجار نتيجة لتصرف المالك في ملكه. وبعد المعارضة بين دليل الحرج ودليل الضرر، قيل بأن دليل الحرج حاكم على دليل الضرر، فيكون المعنى أن الحكم الضرري منفي إلا إذا استلزم نفي الضرري حرجاً فلا، والنتيجة تكون جواز تصرف المالك للزوم الحرج بمنعه من التصرف. وقد أشكلنا على هذا الوجه بأنه ممنوع صغرا وكبرا، لعدم كون تصرف المالك حرجيا مطلقا وفي كل مورد، بل قد يكون وقد لا يكون. هذا من ناحية الصغرى. ومن ناحية الكبرى، بمنع حكومة دليل نفي الحرج على أدلة نفي الضرر، بل كلاهما في مرتبة واحدة. أما الوجه الثاني الذي استدل به للمشهور، أن تصرف المالك في ملكه لا يخلو من حكم قد جعل من قبل الشارع. مو احنا نقول بأنه كل فعل يصدر من الإنسان لابد وأن يكون له حكم، فإذا تصرف المالك في ملكه لا يخلو من حكم، وهو إما الجواز أو الحرمة. فحينئذ عندما نلحظ دليل لا ضرر مع هذين الحكمين، نجد أنه لا محالة من كون أحدهما خارجا عن شمول دليل لا ضرر، ولا يمكن أن يكون دليل لا ضرر شاملا لكلا الحكمين بحيث ينفي الجواز وينفي الحرمة. إما أنه ينفي الجواز معنى ذلك أنه حرام، وإما أن ينفي الحرمة ومعنى ذلك أنه جائز. هذا التصرف تصرف المالك لعدم إمكان شمول دليل للضدين، دليل واحد يشمل الضدين لا يمكن. نعم، والجواز والحرمة ضدان، فإذا لا بد من خروج أحد الحكمين من شنو؟ من حديث لا ضرر، إما الجواز وإما الحرمة. واضح؟ فلذا إما أن يكون شاملا للجواز فينفيه، ومعنى ذلك أن تصرفه يكون حراما لا غير، وإما أن يكون شاملا للحرمة فينفيها، ومعنى ذلك يكون تصرفه جائزا غير محرم. فإذا دار خروج أحدهما عن شمول لا ضرار، وحيث أنه لا ترجيح لشمول أحدهما على الآخر، فيكون دليل لا ضرار لذلك مجملا بالنسبة إليهما، فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر لكل واحد منهما لإجمال الحديث. ونتيجة لإجمال الدليل الاجتهادي يرجع إلى الأصل العملي، وهو أصالة البراءة عن الحرمة، ويحكم بجواز تصرف المالك. نعم، واضح الاستدلال؟ أنه الحكم المتصور لتصرف المالك مع ضرر الجار إما أن يكون جائزا وإما أن يكون محرما. واضح؟ فإذا جئنا إلى حديث لا ضرر لا يمكن أن يشملهما، يعني أن ينفي الجواز وينفي الحرمة، فلا بد من شمول أحدهما. لماذا لا يشملهما؟ لأن الجواز والحرمة ضدان. وكل دليل لا يمكن أن يشمل الضدين الحكمين المتضادين. فإذا لا بد أن يشمل أحدهما دون الآخر. إذا كان يجري بالنسبة إلى الجواز فينفيه، معنى ذلك أن التصرف يكون حراما، وإذا لا جرى في الحرمة حديث لا ضرر فينفي الحرمة، معنى ذلك أن تصرف المالك جائز. ولكن المشكلة أنه لا ترجيح لأحدهما لشمول أحدهما دون الآخر، كلاهما في عرض واحد. نعم، فلذا حديث لا ضرر بالنسبة لكليهما يكون مجملا. إذا حديث لا ضرر لا يمكن أن يؤثر أثرا فيما نحن فيه، فلذا نترك الدليل الاجتهادي وهو حديث لا ضرر، ونلتجئ إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي. الأصل العملي إذا شككنا في تصرف المالك بأنه جائز أم محرم، أصالة البراءة
جارية.
نعم، جارية، فيحكم شنو؟ بجواز تصرف المالك. هذا هو الاستدلال الذي استدل به للمشهور للقول بالجواز. ويمكن أن يناقش بأن دليل لا ضرر كما مر سابقا لا يشمل إلا الأحكام الإلزامية، لأنه إنما ينبغي الضرر، إنما ينفي الضرر الحاصل من قبل الشارع في عالم التشريع. والحال أن الضرر في الأحكام الترخيصية لا يستند إلى الشارع حتى يكون مرتفعا بحديث لا ضرر، بل الضرر مستند إلى فعل المكلف مع عدم إلزامه به. من هنا يكون حديث لا ضرر شاملا لخصوص الحرمة ورافعا لها دون الترخيص، ونتيجة لذلك يكون تصرف المالك جائزا. فإذا الوصول إلى الجواز عن طريق إجمال حديث لا ضرر هذا غير صحيح، وإن كانت النتيجة صحيحة وهو الجواز، ولكن لا تمسكا بأصل البراءة، بل تمسكا بنفس الدليل، دليل لا ضرر، دليل اجتهادي. ليش؟ لأنه دليل لا ضرر لا يمكن أن يشمل الجواز، فهو متعين في شموله لشنو؟ للحرمة فينفيها. فإذا الأمر مو دائر بين أمرين ونحن لا ترجيح لنا لأحدهما دون الآخر فيحصل الإجمال. ونحن مع موافقتنا للنتيجة وهي جواز تصرف المالك في هاتين الصورتين، يعني الثالثة والرابعة، إلا أننا نقول بامتناع شمول حديث لا ضرر لكلا الحكمين في المقام، وذلك لأن حديث لا ضرر إنما هو وارد مورد الامتنان، والدليل الامتناني إنما يجري في مورد ينفى فيه الضرر عن جميع الأطراف، وأما إذا جرى بالنسبة إلى طرف واحد على حساب توجيه الضرر إلى الطرف الآخر فلا يجري، لأنه خلاف المنة بالنسبة إلى ذلك الطرف الآخر. واضح؟ ومن الواضح في المقام أن حرمة التصرف والمنع عنه مخالف للامتنان على المالك، وكذلك ترخيص التصرف له للمالك خلاف الامتنان على الجار. واضح؟ من هنا نقول أن حديث لا ضرر لا يشمل كلا الحكمين في المقام. أصلا حديث لا ضرر ليس له جريان فيما نحن فيه. ليش؟ لأنه خلاف الامتنان. واضح؟ فإذا نفى الحرمة عن تصرف المالك يتضرر الجار، وإذا نفى إذا نهى حديث لا ضرر عن تصرف المالك يحصل الضرر بالنسبة إلى المالك. فلذا حديث لا ضرر لا يمكن جريانه أبدا. فتبين مما ذكرنا أن عدم جريان حديث لا ضرر للمقام ليس بسبب إجماله كما قيل، لأن الإجمال فرع إمكان الشمول، إحنا نفينا إمكان الشمول والجريان فيما نحن فيه. إذن فتبين مما ذكرنا أن عدم جريان حديث لا ضرر للمقام ليس بسبب إجماله كما قيل، حتى يجاب عنه بأنه لا إجمال فيه بعد انحصار شموله للدليل الإلزامي دون الترخيص كما أجبنا أولا، بل سبب عدم الشمول هو امتنانية حديث لا ضرر، وهو مخالف للامتنان في كلا الطرفين. يعني شنو الفرق بين هذا الجواب والجواب القبله؟ الجواب القبله يقول بأنه حديث لا ضرر، نعم، له المقتضي المقتضي موجود بالنسبة إلى الجريان، غاية ما هناك الإجمال كان يمنع. إحنا عندما قلنا بعدم جريان حديث لا ضرار، نريد نقول شنو؟ فلذا أجاب عنه بأنه لا مانع، لأنه منحصر فقط في رفع الحكم الإلزامي وهي الحرمة. ولكن نحن نقول بأنه لا، مو أنه المقتضي للجريان موجود والمانع وهو الإجمال هو الذي يمنع عن جريانه، بل نقول بأن حديث لا ضرار في المقام لا مقتضي له. واضح؟ يعني ما توصل إلى شنو؟ إلى مرحلة وجود المانع عن الجريان بعد تمامية المقتضي. واضح؟ ومما ذكرنا من امتنانية حديث لا ضرار، ظهر أنه لا يمكن التمسك بحديث لا ضرار حتى في الصورة الثالثة، وهي فيما إذا كان ترك تصرف المالك لفوات المنفعة وإن لم يكن ضررا عليه، لأن منع المالك عن الانتفاع بملكه أيضا مخالف للامتنان، فلا يكون مشمولا لحديث لا ضرر. من هنا قلنا بعدم جريان حديث لا ضرر في المقام أبدا. فحينئذ فإن كان هناك عموم أو إطلاق دل على جواز تصرف المالك في ملكه حتى لو تضرر الغير وهو الجار في مثالنا أخذنا به، ونحكم بجواز تصرف المالك، وإلا فيرجع إلى الأصل العملي بعد فقد الدليل الاجتهادي. والأصل العملي في المقام أصالة البراءة عن الحرمة، فيحكم بجواز تصرف المالك. ويمكن أن يقال كما أن حديث لا ضرر امتناني، فلا يمكن جريانه في المقام بالتقريب الذي مار، كذلك إرجاع الأمر إلى البراءة لا يحل المشكلة، لأن البراءة أيضا حكم امتناني لا يمكن جريانه في المقام. نعم، البراءة ليست حكما امتنانيا فقط على طرف دون طرف آخر، بل الدليل الامتناني يشرع لكي يكون امتنانا على الكل. فإذا أجرينا البراءة بالنسبة إلى تصرف المالك وقلنا بالجواز، لا يكون منافيا للمنة بالنسبة له، ولكن منافيا بالنسبة للمنة بالنسبة إلى الجار. فلذا نقول يكون الحل بالرجوع إلى عموم قاعدة سلطنة الناس على أموالهم. عندنا دليل، نعم، يقول بشنو؟ بأن الناس مسلطون على أموالهم، هذا ينفع المالك في تصرفه. غاية ما هناك لا ضرر، نعم، يكون معارضا له، فيكون الحل بالرجوع إلى عموم قاعدة سلطنة الناس على أموالهم، إن قلت أن هذه القاعدة معارضة مع قاعدة نفي الضرر. نعم، الناس مسلطون على أموالهم، إذا كان هذا التسلط موجب لضرر الآخرين، فمنا يقول بأنه السلطنة، دليل السلطنة يقول التصرف جائز ولا ضرر، يقول بأنه شنو؟
جائز.
غير جائز. قلت إن قاعدتنا في الضرر لا تجري في المقام لأنها امتنانية، فعند ذلك تكون قاعدة السلطنة سليمة عن المعارض، ومع إمكان الرجوع إلى قاعدة السلطنة بما أنها دليل اجتهادي لم تصل النوبة إلى الأصل العملي. فالنتيجة في فرض مثالنا يجوز للمالك التصرف في ملكه، نعم، ولكن لا نتيجة لأصالة البراءة ولا تمسكا بحديث لا ضرر، بل تمسكا بدليل اجتهادي آخر وهو شنو؟ السلطنة، دليل السلطنة. هذا كله بالنسبة إلى الحكم التكليفي. وأما الحكم الوضعي وهو ضمان المالك لإتلاف مال الجار، شوف المشهور شنو قال؟ قال بالجواز وعدم الضمان. الجواز قبلناه ولكن لا بالطريق الذي سلكه المشهور في استدلاله، ولكن بالنسبة إلى عدم الضمان لا نقبله، بل نقول بأنه جائز، وإن كان جائزا ولكن ضامن للضرر المتوجه بالنسبة إلى الجار. وأما الحكم الوضعي وهو ضمان المالك لإتلاف مال الجار نتيجة لتصرفه، فالظاهر ثبوت الضمان عليه حتى مع جواز تصرفه، خلافا لما هو المنسوب للمشهور، لعدم الملازمة بين الجواز تكليفا وعدم الضمان وضعا، ماكو ملازمة، وذلك لاختلاف الملاك في الحكمين، فإن ملاك الحكم التكليفي هو عموم سلطنة الملاك في التصرف في أملاكهم، وملاك الحكم الوضعي قاعدة الإتلاف الذي هو موجب للضمان من دون تقيده بالعلم أو الظن، بل المدار صدق الإطلاق، صدق الإتلاف، فإن كسر إناء الآخر يوجب الضمان سواء علم أنه ملك الغير فكسره أو ظن أنه ملكه فكسره، فتبين أنه ملك للغير، في كلا الصورتين يجب عليه الضمان. نعم، العلم وعدمه دخيلان في الإثم وعدمه في يعني في الحكم التكليفي، ولا لا في الضمان وعدمه بما أنه حكم وضعي. والحاصل ففي الوجه الثالث والرابع في المسألة الثالثة، فإن الحكم فيهما هو جواز تصرف المالك ولكن مع ضمان، نعم، مال الجار، مع الضمان فيما لو كان تصرفه موجبا لإتلاف مال الجار. إذا عرفت ذلك، فهناك مسألة وقع الكلام فيها وفي حكمها لا بأس بالتعرض لها وما يناسبها تتميما للبحث وزيادة في الفائدة، والمسألة المشار إليها وهي مسألة إكراه الجائر شخصا على التولي وقبول الولاية من قبله، فإن البعض ومنهم السيد الخوئي قدس سره جعلها من مصاديق تعارض الضررين، إذ أن ترك الولاية من قبل الجائر ضرر على المتولي، وقبوله للولاية ضرر على غيره من الناس، فقال رحمه الله بعدم جريان حديث لا ضرر لكلا الطرفين لكلا الضررين، لأن الحديث امتناني بالتقريب الذي ذكرناه. فلذا يتعين الرجوع إلى العموم أو الإطلاق مع وجودهما، وأما مع فقدهما فيرجع إلى الأصل العملي. وحيث أن هناك عموما وهو أدلة حرمة التصرف في مال الغير، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وغيره من أدلة حرمة التصرف في مال الغير، فيحكم بحرمة التصرف بقبول الولاية من الظالم، لأن الولاية على الناس موجبة للتصرف في أموالهم. هذا الذي قال به السيد الخوئي. فإذا لا يجوز له قبول الولاية لأنه موجب للتصرف في أموال الناس، ولا يجوز التصرف. معنى ذلك أنه لا يقبل الولاية ويتقبل الضرر الوارد عليه من الظالم، وهذا الضرر لم يكن مشمولا لحديث لا ضرر، حتى وإن انحصر في من عرضت عليه الولاية. لماذا؟ لأن هذا الضرر لم يكن ناشئا من الجزء الأخير للعلة، يعني لم يكن ناشئا من الشارع، وإنما يكون منشأه الظالم، وهذا لا يتكفل حديث لا ضرر لرفعه. هذا الذي توصل إليه السيد الخوئي رحمه الله. ولكن يمكن مناقشة هذا الفارق من حيث الصغرى، يعني بأنه هل هذا من مصادق تعارض الضررين أم لا. هنا عندنا نقاش بأنه لم يكن من المصادق، بل الضرر إنما هو متوجه للغير فقط. نعم، الضرر متوجه للغير فقط ليس عليه هو. ولكن يمكن مناقشة هذا الفارق من حيث الصغرى حتى لو أغمضنا عن الكبرى، وهذا ما نذكره غدا إن شاء الله تعالى. أصلا هذا الفرض هو، هاي المسألة معروفة في الكتب الفقهية، وهي عرض الولاية من قبل الجائر. نعم، البعض مثل السيد الخوئي قال بأنه هذا مصداق من مصادق تعارض الضررين بالتقريب الذي مر. يمكن مناقشته بأنه لا، من حيث المصداق ليس مصداقه. نعم، لأنه الضرر أولا وبالذات متوجه إلى من؟ إلى الغير وليس عليه. والدليل على ذلك لو قبل لما كان الضرر متوجها إليه. فلذا أكو نقاش في المصداق في الصغرى إضافة إلى الكبرى. وصلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت.
في كل المسائل هذه ما راح ينتهي.